منه أنه لا يأكل ولا يرضع ولا كذا. وإذا ولد صار تعلق روح تعلق بآخر، صار يتنفس ويرضع. والميء وكذلك النائم لها تعلق به، الحالة الثالثة تعلق النائم تعلقها أنها الروح سريعة تذهب وتجي وتختلط، قد تختلط بأرواح الموتى وبغيرهم، ولكنها سريعة لأنها خفيفة من طبيعة الخفة، بحيث أنك إذا ضربت رجله رجعت الروح النائم في الحال، ولها تعلق به في البرزخ فترد إليه ويأتي الملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ويضيق عليه في قبره أو يوسع له ويفتح له بابه إلى النار أو بابه إلى الجنة. والتعلق الخامس تعلقها به بعد البعث، هذا أكبر التعلقات، تحصل الروح والبدن كل منهما يأخذ قسطه كاملا من النعيم أو من العذاب. فالكفار والعياذ بالله تعذب أرواحهم وأجسادهم، كل منها يأخذ قسط من العذاب. والمؤمن نسأل الله من فضله ينعم بدنه وروحه، وكل منهما يأخذ قسطه كاملا. نعم
هذا توضيح من أحد الإخوة حول الحديث الذي ذكر في لفظ على نفسه. قال: الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة. قال: حدثنا علي بن حشرة من أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. صحيح مسلم جزء الرابع 2108.
طيب بارك الله فيك. الآن رجعنا في قبل أن نأتي رجعنا في يعني في تسكة الموجود فيها التسعة ولا وجدناه، لكن جزاه الله خير الأخ. احنا قرأنا مسلم مرات ولكن نرجع إليه، موجود في صحيح مسلم فهذا فائدة، فيكون على هذا يكون كلام يكون المؤلف مصيب في هذا. لكن المحشي كان أنه رواه الشيخان البخاري ومسلم، البخاري ومسلم وغيرهم، وإذا كنت يكون من أفراد مسلم ويكون فهو موضوع عنده كتب في كتاب على نفسه، والمؤلف قال فهو مكتوب على نفسه. لفظ الكتاب عندكم إيش؟ أه؟ كتبه على نفسه، هنا قال كتب في كتاب على نفسه. طيب بارك الله فيكم.
أسئلة كثيرة الحقيقة حول إثبات صفة الهرولة لله جل وعلا، أكثر من 5 أسئلة وردت حول الموضوع.
مثل ما سبق المراد به القرب، القرب سبق ذكرنا القرب، قرب يكون نوعا قرب الله من عبده، قرب من العابدين بالإثابة وقرب من السائلين بالإجابة، هذا في إثبات القرب لله عز وجل. ومن ثمرات هذا القرب أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع على العبد الثواب حتى يقطع عنه العمل. النووي وجماعة فسروا ما الأثاني يمشي يتفهر، وقالوا معناه أن الله لا يقطع العمل، لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، وأن الله أسرع بالخير من العبد. لكن هذا من ثمرات القرب، ليس هو. فالإتيان يليق بجلال الله وعظمته، وهو تقرب من العباد إلى الله تعالى بالطاعات، وتقرب إلى الله تعالى بالثواب، هو من القرب الخاص. نعم.
أيضا مجموعة من الأسئلة حول موضوع حديث عدي بن حاتم مر معنا أنه لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وورد في الحديث أن عبد الله بن حرام كلم الله كفاحا، فهل يلزم من ذلك أنه رأى الله عز وجل؟ وهذا أيضا سؤال ورد من الأخوات في النساء مما يدل على المتابعة حول هذا الموضوع.
ليس فيها أنه رأى، قال كلمه كفاحا، الكلام من دون واسطة، الكلام من دون واسطة. ولو قيل إنه رأى فهذا بعد الموت. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنكم وعبد الله الرحمن قد مات، الرحمن قد مات، لكن الحديث فيه أنه كلمه كفاحا يعني من دون واسطة، وليس فيه أنه رأى. ومن العلماء من قال أنه يلزم من هذا الرؤية، وإذا قيل بهذا فيكون هذا بعد الموت. إنما لا يرى الله أحد في الدنيا. وثبت في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد مات عبد الله بن عمر. نعم.
أيضا كيف يوفق بين أحاديث عدم رؤية الله في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة؟
إيش
حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة مع الأحاديث التي تنفي رؤية الله في الدنيا؟
هذا في المنام. هذا في المنام قلنا رأيت ربي في أحسن صورة، وفي فيها فوضع يده بين ثديي حتى وجدت برد أنامله. وفي فيها حديث، هذا حديث اختصام الدرجات، حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح ابن رجب رحمه الله في رسالة سماه حديث اختصام الملأ الأعلى. إن الله تعالى قال: يا محمد أتدري ما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع نظرت ربي في أحسن الصورة، رأيت ربي في أحسن الصورة. قال: يا محمد أتدري ما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يا رب. فوضع يده بين ثديي حتى بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فعلمت. فقلت: يا ربي في نقل الأقدام إلى الجماعات وكسرة الخطى إلى المساجد وإحضار الصلاة مع الصلاة. هذا أثر في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. ليس في اليقظة، في اليقظة في ليلة المعراج من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه، والمحققون على أنه رآه على أن الله كلمه من ذو رأسه، وأنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه في اليقظة. نعم.
أحسن الله إليكم، ذكرتم يوم الاثنين الماضي بأن المسحور لا يفقه، ولكن المسحور لا يفقه.
إيه؟
يقول: لو قلنا ذلك لأصبح جميع المسحورين لا يفقهون، ويعدون ممن رفع عنهم القلم في المجازاة في الأعمال، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداخله شيء في الرسالة والشريعة فيما يبدو هكذا.
لا، قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السحر هو ما يتعلق في أمور الدنيا، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس لم يصب عقله شيء من ذلك، ولم يعني يتعدى إلى شيء من التشريع. نقول: المصاب والمسحورون الذين زالت عقولهم، هؤلاء هم الذين يرفع عنهم القلم. أما من كان سحر ولكنه لا يزول عقله في شيء، قد يوجد بعض المسحورين كما سمعنا الآن من الذي يقرأون، يقول: يوجد بعض المسحورين يسحر ولكنه يعقل، يكون سحره في جانب من الجوارب. لكن الذي زال عقله بالمرة، نعم، هذا مرفوع عنه القلم. يزال عقله بالمرة. نعم.
من سجن النساء إحدى الأخوات تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما معناها؟
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، على ظاهره فيه بيان أن الإسلام سيكون غريبا، وأنه ستعود قربة الإسلام مرة أخرى كما كانت في أول الأمر. في أول الإسلام كان بدأ الإسلام غريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن من هذه الأمة، ثم تبع على ذلك حر وعبد، فالحر أبو بكر والعبد بلال، وآمن به من النساء خديجة، وهكذا. فلم يزل الإسلام ينتشر شيئا بعد شيء، فهو بدأ غريبا وسيعود غريبا في المستقبل، ما يكون على الإسلام إلا العدد القليل. هذا معناه سيعود غريبا وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما حديث افترقت، هذا حديث آخر، افترقت اليهود على 21 على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا في تحذير من الفرق الضالة، وفيه أن أهل السنة والجماعة هم على الحق، والصواب أن هذه الفرق كلهم من فرق الأمة، ليست كافرة، هم من فرق مبتدعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية الأولين في العلم خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء الفرق ليسوا خارجين من الإسلام، وإنما هم مبتدعة، والذي على الحق هم أهل السنة والجماعة. قال بعض العلماء إن هؤلاء الفرق منهم كافر ومنهم مبتدع، لكن ظاهر أن هذه الفرق من فرق المبتدعة. نعم.
أيضا أحسن الله إليك وصل عبر شبكة المعلومات الحديث في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى، والإخوة يسألون عن رقم الحديث 2751 وصلنا عبر شبكة المعلومات.
وين هذا؟ نفس
نفس الحديث، أحد الإخوة أبو عبد الله من الرياض عبر شبكة المعلومات بعث به وجده.
رقم الحديث كم؟
حديث 2751.
هذا هو نفس الذكر الأخ، هذا الرقم 751.
يقول هناك جماعة منتشرة في هذا العصر وهم الأحباش يقولون في العلو إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم في هذا أحد من الفرق؟
نعم. إيش؟
هناك جماعة منتشرة في هذا العصر هم الأحباش.
نعم.
يقولون في العلو إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم أحد بهذا القول؟
نعم، هو قول جهمية ما سبق، إن الله ليس له مكان، في كل مكان. قالوا إن الله موجود في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي بطون السباع وفي كل مكان، حتى لم ينزه الله عن المكان الأمكن الغدر تعالى الله عما يقولون. هذا جهمية وسبقهم. هذا الأحباش هؤلاء أحباشهم، سمعنا أنهم على مذهب النصارى أنهم نصارى، إن كان هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم موجودين الآن يسمون الأحباش، موجودين في جنوب المملكة، يأتي في لبنان، لو قلت في جنوب المملكة نصارى، في جنوب المملكة الآن يسمون الأحباش نصارى، سمعنا أنهم نصارى الآن يسمون الأحباش، رأيناهم في جنوب المملكة. إن كان هؤلاء على مذهب، المقصود أن هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، ينكرون العلو ويقولون ليس له مكان، ذاهب في الجهاد كلها في كل مكان. نعوذ بالله. نعم.
يقول كيف نجمع بين حديث عدي والأحاديث والآيات التي تثبت أن الله لا يكلم بعض الفئات؟
أن الله إيش؟
لا يكلم بعض الفئات.
فضل؟
بعض الفئات.
فئات؟ لأن هذا هل يريد جمع النصوص في بعض؟ يعني أوضح من هذا أن يقول القائل في بعض الآيات كلا أن الله تعالى أنهم لا ينطقون وأنهم لا يسألون، وفي بعض الآيات أنهم ينطقون وينكرون، كما ذكر الإمام أحمد في الرد على الزنادقة. ومشاهد القيامة متعددة، ففي بعض المشاهد بعض المواقف القيامة يختم على أفواههم ولا يتكلمون ولا ينطقون، وفي بعضها يخلى بينهم وبين الكلام فينكرون. المشاهد متعددة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل في وقت وفي وقت آخر يسأل. يوم القيامة يوم طويل له مشاهد متعددة، يوم طويل ففي وقت لا يسأل وفي وقت يسأل، في وقت لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا ينطقون، وفي وقت يخلى بينهم وبين الكلام فيتكلمون ويكلمون. نعم.
يسأل يقول كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبين الأدلة الواردة في رؤية الله تعالى وكشف الحجاب؟
ما فيه نفع. الله تعالى لا يحجب أحد من خلقه، لا يحجب احتجب من خلقه بالنور، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، هو يراهم، يكشف الحجاب هذا في يوم القيامة، يكشف الحجاب ينظرون إليه في يوم القيامة، ما يحترقون، إنما يحترقون في الدنيا، لو كشفه لا أحرق سبحانه وجهه ما انتهى وصله في الدنيا، أما في يوم القيامة يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون ولا يحترقون، لأن الله نشع من نشعة قوية ونعمهم سبحانه وتعالى برؤيته. نعم.
إحدى الأخوات من السجن تقول هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ إلا القليل؟
لا بأس، صلاة الليل صلاة طويلة، إذا كانت طويلة تقرأ من الله. لا تقرأ، أما الفرائض فإنها تكتفي بما تحفظ من الصور أو من قصار الصور مع الفاتحة، أما صلاة الليل لا بأس، صلاة إذا تمكن الإنسان كان في وقت كافي فلا بأس أن أقرأ من المصحف. نعم.
أيضا من سجن النساء، هل يسمع الميت السلام ودعاء أهله؟ هل يسمع الميت السلام والدعاء؟ وهل يعرف من يسلم عليه ويدعو له عند الوقوف عند قبره؟
الله أعلم. الميت نحن مأمورون بالسلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم من أحد يسلم عليه رد الله عليه روحه، أما كونه يعرف الله أعلم، يعلم الأصل أن الميت انقطع عمله، انقطع عن الدنيا، هذا هو الأصل، فلا يعلم أحوال الأصل أنه لا يعلم أحوال الناس ولا ما هم عليه، ولكن مأمور بالسلام عليه والدعاء له.
ما معنى المهيمن؟ وما رأيكم بقول من يقول إن صفة الهيمنة هي صفة الاستيلاء؟
المهيمن يعني الذي، كلمة الاستيلاء ما تنفي، كلمة الاستيلاء معناها أنه كان عاجزا ثم غلب، هذا الاستيلاء ما تكون في حق الله، ما القدرة من الله تعالى محيط بعباده، قادم عليهم محيط بهم.
هل يجوز الحج لمن عليه دين ولم يستطع قضاءه؟ وهل يجوز له أن يتصدق بشيء يسير؟
إذا كان عليه دين حال يجب عليه أن يقضي فيه قبل الحج، أما إذا كان الدين غير حال وهو يستطيع الوفاء فلا بأس، أما إذا كان الدين حالا ولا يستطيع أن يحج، إما أن يفي دينه، إما أن يوفي دينه وإما أن يحج، فإن الدين قد يقضي دينه ثم يحج. نعم. أما إذا كان الدين غير حال أو كان ماله في ساعة استطاع أن يحج ويفي دينه فلا بأس. نعم.
هل يفهم من كلام الشيباني رحمه الله التفويض عندما قال إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها؟
الشوكاني
مر بنا في صفحة 509 أنه قال الأحاديث روتها الثقات نحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.
لا، يحمل على أنه لا نفسرها تفسير الجهمية، لا نفسرها تفسير أهل البدع. نعم. يحسن هذا الظن بأهل العلم السنة والجماعة. نعم. نعم. وفق الله الجميع لطاعته، ثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البارحة الحديث الذي فيه في الكتاب الذي كتبه الرب على نفسه الذي جاء به الإخوان الذي أخرجه مسلم، وجدنا في كتاب التوبة كما ذكر الإخوان بهذا اللفظ، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، لما قضى الله الخلق، وفي لفظ آخر لما خلق الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه وموضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. بارك الله في الإخوان الذين أتوا بالحديث، والمؤلف رحمه الله أتى بلفظ اللي ذكر المؤلف، قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العصر، ولم أجد هذا اللفظ في مسلم كما ذكر الإخوان كتب في كتاب على نفسه، وفي اللفظ الذي ذكره المؤلف كتب في كتاب فكتبه على نفسه. وأنا عهدت في تخريج الحديث لأحد الإخوان وخرجه من الجهاز وقال اعتبر بأنه مستعجل وأنه تعلق بلفظ بهذا اللفظ كتبه على نفسه، قال لم أجد هذه اللفظة، لكن المقصود إثبات الكتاب، الكتاب وأن رب كتبه على نفسه، والمقصود هنا إثبات النفس، هذا المقصود في أي لفظ كان. فالأخ اللي عاهدت له بتخريج الحديث يقول ما وجد في التسعة اعتذر بأنه تعلق باللفظة اللي في الحديث فكتبه على نفسه، واعتذر بأنه مستعجل أيضا. والأخوان جزاهم الله خير أتوا بهذا الحديث في صحيح مسلم، جزاهم الله خيرا ووفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل، وحيه ووحيه وتنزيله. هل هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو الذي دلت عليه النصوص أن القرآن كلام الله، كلام الله لفظه ومعناه، القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع فإن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، فقالوا إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وهذا كفر وضلال كما سيأتي. المعتزلة يقول إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى فقط دون الحروف، الحروف ليست كلام الله، قالوا ليس في المصحف كلام الله، المصحف ما في كلام الله، كلام الله معنى قائم بالنفس، قائم بنفس الرب، والرب سبحانه اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، أو عبر به محمد على قولين، منهم من يقول إن المصحف القرآن عبارة عبر بها جبريل عما في نفس الله عن المعنى الذي في نفس الله، ومنهم من قال إن الذي عبر به محمد، ومنهم من قال طائفة ثالثة من الأشاعرة قالوا إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بالقرآن ولم يسمع منه القرآن، وهذه أقوال باطلة. وبهذا يتبين أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة يقولون القرآن هو المعنى واللفظ مخلوق، اللفظ كلام البشر، فيكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة، المعتزلة يقول القرآن اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس مخلوق. ولهذا فإن بعض الأشاعرة والعياذ بالله يغلون في هذا، حتى يقول أحدهم القرآن ما فيه المصحف ما فيه كلام الله، والعياذ بالله، حتى ولا قد يغلو بعضهم فيقول يدوس المصحف بقدمه ويقول ليس فيه كلام الله، نعوذ بالله. وهذا كله ناشئ عن هذا المذهب الباطل، يقول بأن القرآن هو المعنى القائم بنفس الرب، وأن الحروف والألفاظ ليست كلام الله، ولهذا يقول السنة والجماعة القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قال شيخ العقيدة الواسطية، عقيدة عظيمة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنصح طالب علم أن يحفظها. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه، كما قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه، يعني أوحاه الله إلى جبريل، فسمعه جبرائيل من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك يعني يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق كفر، منزل حروفه ومعاني لفظه ومعنى، تكلم الله به وسمعه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله. نعم، المسموع من القارئ كلام الله، إذا قرأ القارئ فأنت تسمع كلام الله. قلنا إن قول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه وألفاظه ومعانيه، خلافا لأهل البدع المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وخلافا للأشاعرة القائلين بأن القرآن هو المعنى النفسي القائم بنفس الرب، وأما الحروف والألفاظ ليست من كلام الله، وإنما هي عبارة عبر بها جبريل أو عبر بها محمد عما في نفس الله، هذا باطل. والصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كما قال المؤلف: القرآن كلام الله ووحيه، وحاه الله إلى جبرائيل سمعه منه، سمع جبرائيل من الله القرآن فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووحيه وتنزيله كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. الحاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. تنزيل من الرحمن الرحيم. والمسموع من القارئ كلام الله، القارئ حينما يقرأ يسمع منه كلام الله، وأما الصوت هو صوت القارئ كما قال: الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. العباد مخلوقون بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وألفاظهم وأدائهم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمسموع من القارئ كلام الله. ولهذا في الحديث قلنا: زينوا القرآن بأصواتكم، أضاف الأصوات إليه، الصوت ينسب إلى الإنسان. في الحديث حديث البراء: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بسورة التين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه، أضاف الصوت إليه، فالصوت صوت العبد، منهم من صوته حسن، منهم من صوته ثقيل، منهم من صوته دقيق، والقرآن والكلام كلام الله. استدل المؤلف على أن المسموع من القارئ كلام الله بقول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع كلام الله. وإن يقول المؤلف: وإنما سمعه من التالي، من التالي الذي يتلو القرآن. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، نزلنا فهو منزل، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، الله تعالى في العلو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور، يعني كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فالقرآن محفوظ في صدره، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكيفما تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ فالمقرؤ كلام الله، وإن سمعه السامع فيسمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فمحفوظ كلام الله، وإن كتبه الكاتب فمكتوب كلام الله. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ليس بمجاز، فهو القرآن كلام الله مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، هو في هذه المواضع كلها حق ليس بمجاز، لأنه لو كان مجازا لصح نفيه، وقيل: ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع السامع كلام الله، ما حفظ الحافظ كلام الله، هذا باطل ما يتوجه النفي، دل على أنه حقيقة، كلام الله مسموع حقيقة، مقروء حقيقة، محفوظ حقيقة، مكتوب حقيقة. نعم. وأهل السنة لهم أدلة كثيرة، سلف المؤلف رحمه الله شيئا منها، وأهل البدع لهم شبه، شبه شرعية، شبه شرعية وشبه عقلية، معتزلة وأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، وأهل السنة يردون عليه في كتب المطولة. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف.
استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا، يعني خروجا، أشد خروجا، تفصي الخروج والتخلص. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري أيضا، وأحمد، والدارمي وغيرهم. والحديث فيه الحث على قراءة استذكار القرآن، استذكروا القرآن، أو استذكروا القرآن، دل على أن القرآن محفوظ في الصدور، استذكره الإنسان، دل على أن الحافظ أحفظ كلام الله، ولهذا يستذكر حتى لا ينساه. هو أشد تفصيا من صدر الجميل، نعم يعني الإبل، من عقله وفي اللغة الأخرى من عقلها، يعني الإبل إذا كانت معقلة، معقلة يعني مربوطة أيديها بالعقال، البعير إذا فرس يؤتى بحبل ويربط، يربط فيه ركبة البعير على فخذه وتربط، والركبة الثانية حتى لا يتفلس. فالإبل إذا كانت معقلة في مكان واحد تتفلس، يقوم واحد يحرك يده حتى ينفلت العقال، ثم يقوم الثاني قام وتفلس حتى ينفلت العقال، ثم ينفلت من الرجل الأخرى ثم تنطلق تتفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه تفلت القرآن من الصدور مثل تفلت الإبل المعقلة، تتفلت شيئا بعد شيء، لكن إذا كان عندها صاحب وتعاهدها لتفلت يربطه ثبت في مكانه. كذلك الإنسان إذا كان يستذكر القرآن بطل، وإذا كان لا يستذكر نسي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استذكر القرآن، دل على أن القرآن محفوظ في الصدور وهو مكتوب.
وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
نعم، وهو القرآن مكتوب في المصاحف، القرآن مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، كما أنه مقروء بالألسن ومسموع بالآذان، وهو في المواضع في هذه المواضع كلها حقيقة، مكتوب في المصاحف. يستدل عليه بقول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وكتاب مسطور هو القرآن في رق الجلد منشور، يعني مكتوب في رق. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مكتوب في كتاب، فدل على أن القرآن مكتوب في المصاحف. إذا المصاحف فيها كلام الله، وهي الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن المصاحف ما في كلام الله. الشاعر يقول: ما في كلام الله، لكن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبارة عبر بها عن كلام الله. أين كلام الله؟ كلام الله يقول في نفسه، ما يسمع في نفسه. إذا كيف كتب في المصاحف؟ قالوا: لا، هذا ليس كلام الله، بل هو عبارة ودليل على كلام الله، عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد عما في نفس الله، وإلا فليس في المصاحف كلام الله. وهذا من أبطل الباطل، المصاحف فيها كلام الله. ولهذا قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كما أن القرآن مسموع بالآذان، مقروء بالألسن، مكتوب محفوظ في الصدور، كذلك مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين أيضا. الإنسان ينظر بعينه كلام الله، إذا فتح المصحف وقرأ فهو ينظر كلام الله، ينظر كلام الله، وإذا قرأ فهو يقرأ كلام الله، وإذا سمع فهو يسمع كلام الله، وإذا كتب فهو يكتب كلام الله، وهو في هذا الموضع كلها حق. هذا هو الصواب خلاف لأهل البدع، نعم، الذي عليه السنة وجماعة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم، وهذا حديث عبد الله بن عمر، عبد عمر رواه الشيخان البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب الإمارة، وأخذه أيضا أبو داود وابن ماجه والإمام مالك وأحمد في المسند واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد على السنة وغيرهم. وقوله مخافة أن يناله العدو، هذه العبارة من قول الإمام مالك كما ذكر ذلك أبو داود، ليست من الحديث. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو على الحديث، مخافة أن يناله العدو، هذه زيادة من الإمام مالك مدرجة. والشاهد الحديث أن نهى أن يسافر بالقرآن، يعني بالمصحف، فدل على المصحف فيه القرآن، أو القرآن في المصحف. وفي الرد على الأشاعرة الذي يقول المصحف ليس فيه القرآن، ليس فيه القرآن، وإنما هو عبارة عن القرآن. ولذلك والعياذ بالله بعضهم، بعض ولاتهم وبعض الساقين يهين المصحف ويدوس بقدمه يقول ما في كلام الله، نعوذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، بقول أرض العدو يعني بلاد الكفار. نهى النبي أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار، لماذا؟ قال الإمام مالك مخافة أن يلاه عدد، خوفا من أن يمتهنه. نهي عن سفر المصحف إلى سفر إلى بلاد الكفار حتى لا تمسوا أيديهم فلا يهينوا. لكن الآن في العصر الحاضر نجد المصحف في بلاد الكفار الآن، المصاحف موجودة في بلاد الكفار الآن، وأيضا هم أيضا يقرؤون القرآن في إذاعاتهم، بل يستفتحون في إذاعاتهم القرآن. اختلفت الحال الآن، فصار الآن ما يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقيد يعني العلة، الله نهى أن يسافر بالقرآن العلة لئلا تناله أيديهم. الآن صارت تناله أيديهم ليس باختيار الآن، هو باختيار الآن، هم أخذوه مدازنة طويلة وهو عندهم الآن، وصاحب موجودة عند الكفار ويقرأونه في إذاعاته وقرآن محفوظ. ويظهر الله أعلم أنه الآن لا يخشى عليه الآن، ولكن هو هذا ليس بأيدينا الآن، أخذهم من أيدينا ليس بأيدينا، ليس بأيدينا الآن، الآن بين أيديهم، الصاحب عندهم والأشرطة عندهم ويقرأ في الإذاعات. لكن هذا وجه الحديث، وجه الحديث أن النبي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، أن يناله العدو فيمتهنوا. والشاهد قول يسافر بالقرآن تدل على المصحف فيه كلام الله، يرد على الأشاعرة الذي يقول ليس المصحف كلام الله. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف.
نعم، هذا الأثر أثر عثمان بن عفان خليفة الراشد، وهو رواه البيهقي بلفظ: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. هذا كره البيهقي في الأسماء والصفات. والشاهد قول: حتى أنظر في كلام ربي، فدل على أن كلام الله منظور في المصحف. الإنسان إذا قرأ في المصحف ينظر كلام الله، كما أنه يقرأ كلام الله فهو ينظر كلام الله. فهذا أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه في دليل على أن المصحف فيه كلام الله ينظره القارئ، من فتح المصحف فهو ينظر كلام الله، كما أن من قرأ هو يقرأ كلام الله، وكما أن من سمع القارئ فهو يسمع كلام الله، وكما أن من كتب القرآن فهو يكتب كلام الله. وهو في موضع هذا موضع كل حقيقة. نعم.
وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل.
نعم، هذا عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله، يقول كان عكرمة ابن أبي جهل وهو عمرو بن هشام بن مغيرة ابن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، أسلم عام الفتح وأبلى في حوض الردة بلاء حسنا، قيل أن توفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وجاء أظن في ترجمتها يدل على أنه قد ربما قبل المصحف، يقبل المصحف ويقول كلام ربي، يقبله قبل المصحف هنا في أنه يضعه على وجهه. وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. وبعض العامة الآن تجده إذا أخذ المصحف قبله أو وضعه على جبهة، هذا جاء من فعل عكرمة بن أبي جهل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا من ذلك، ولم يرد عن كبار الصحابة أنهم فعلوا شيئا من ذلك. فالأولى تركوا ذلك، أن وضعه على الجبهة أو تقبيله، الأولى تركوا، المهم العمل به، المهم العمل به. لو قبلها سوى ما عمل به ما فعل التقبيل، المهم العمل، العمل بهذا القرآن، تنفيذ أخباره، تنفيذ أحكامه وتصديق أخباره. هذا هو الذي يفعل الإنسان، يصدق أخباره وينفذ أحكامه، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وينزجر بزواجره ويثاب بمواعظه ويقف عند حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. هذه هي التلاوة الحقيقية التي تنفع الإنسان. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. التلاوة نوعان: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. فالتلاوة اللفظية تقرأ القرآن، هذه عبادة، لكن التلاوة التي عليها مدار السعادة والشقاوة تلاوة حكمية ويتنفيد أحكامه وتصدق أخباره، هذه اللي عليها مدار السعادة. أما كل إنسان يقبله أو يضعه على جفته ولا يعمل به ما يفيده، هذا اجتهاد من عكرمة رضي الله عنه. نعم.
وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
نعم، يقول مالك أجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير، على أنه يعني القرآن غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا قال به أئمة السلف، قال به مقتدى من الخلف، ولا عبرة بأهل البدع الذين خلف بذلك. يعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما أن من أنكر رؤية الله فهو كافر، وهذا كما سبق على العموم، حكم على العموم. يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، ما يكفر حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فإذا وجدت الشروط وتنتفي الموانع حكم بكفره، لأنه قد يكون الشخص المعين جاهل ما يدري، قد يكون تكلم بكلام ما يفهم معناه، قد يكون أسلم دخل في الإسلام من جديد ما يعلم الحكم، قد يكون شبه عليه ولبس عليه. فالشخص المعين ما يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، لكن هذا على العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا حكم على العموم. من أنكر رؤية الله فهو كافر. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، كلام الله في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم، لأن صفة من صفاته، القرآن صفة، صفة الله، ليس خالقا ولا مخلوقا، فالله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته، أما الكلام هو صفة الله، ليس بخالق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم، يعني منه بدأ وفي لفظ سيأتي منه بدأ ومنه خرج، وإليه يعود، يعني إن القرآن منه بدأ من الله، يعني الله تكلم به، وإليه يعود يعني يرفع القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور. قال الإمام أحمد رحمه الله: كلام الله من الله ليس ببائن منه. والإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه. الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن معنى كلام الإمام أحمد، قال هذا معنى قول الإمام أحمد، هو معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود. يقول: وليس معنى قول السلف والأئمة إنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره، فكيف يكون كلام الله؟ لكن مقصود السلف الرد على الجهمية الذين يزعمون أن القرآن خلقه الله في غيره، سيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما تقول الجهمية: كلام الله لموسى خرج من الشجرة، وناديناه من جانب الشجرة: أي يا موسى؟ قالوا: إن الكلام خرج من الشجرة ومخلوق في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل يقول هذا عاقل مسلم؟ فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، فقولهم إنه بدأ إن الله تكلم به وليس مخلوقا في غيره، خرج من غيره، وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة الكبار. إذا ترك الناس العمل بهذا القرآن وفع في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة بعد خروج المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، تتابع أشراط الساعة منها الدخان، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة، ومنها نزع القرآن من المصاحف من صدور الرجال. إذا ترك الناس العمل به، نعوذ بالله، ينزع من صدورهم ومن مصاحفهم، فيصبحون لا يجد أحد في صدره آية ولا في المصاحف شيء، ولا في المصاحف آية، نعوذ بالله، في آخر الزمان. هذا معناه منه بدأ وإليه يعود. نعم.
وقال عبد الله بن عباس: وعبد الله بن مسعود القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
نعم، هذا أيضا أثر على عبد الله بن عباس بن مسعود مثل أثر علي بن أبي طالب، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم، وصل هذا رد على الجهمية الذي يقول أنه مخلوق، والمعتزلة أنه مخلوق في غيره. نعم،
وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، رواه محمد بن جرير ابن يزيد بن الفقيه وهبة الله ابن الحسن
ابن إيش جرير ابنه،
رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه.
نعم،
وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما، وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر.
نعم، وهذا الأثر عن سفيان بن عيينة الإمام المعروف، قال سمعت عمرو بن دينار كالإمام الكبير المعروف يقول أدركت مشايخنا عمرو بن دينار والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، رواه محمد بن جرير هو الإمام المفسر المعروف شيخ المفسرين، وهبة الله ابن الحسن أيضا كذلك الطبري له كتابان فيه كل منهم له كتاب في العقيدة، رويا هذا في كتابيهما كتاب السنة لهما أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول المؤلف وقد أدرك عمرو بن دينار يعني بعض الصحابة، أدرك أبو هريرة وأدرك ابن عباس وأدرك ابن عمر، وهو يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، إذا مشايخهم الصحابة، الصحابة وكبار التابعين هم مشايخ عمرو بن دينار، أدركهم يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وكلامهم حجة، إذا كلام الصحابي إذا لم يخالفه غيره هو حجة. نعم،
وروي عن سفيان
واحتج أحمد
على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني.
نعم، احتج الإمام أحمد على ذلك يعني على أن القرآن كلام الله وأن الكلام بدأ من الله، احتج على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، احتج بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني، قل ولكن حق القول مني، إن الكلام من الله ولكن حق القول مني، وبقوله عز وجل أيضا تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا حجة في أن القرآن بدأ من الله، احتج الإمام على ذلك بأن الله كلم موسى وكان الكلام من الله والسماء موسى بقوله عز وجل ولكن حق القول مني، وأيضا الأدلة في هذا كثيرا، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، قل نزله روح القدس من ربك، أدلة كثيرة مؤلف التوابع ببعضها. نعم،
وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرتس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم، هذا الحديث زاه مؤلف الترمذي من الخباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن، الشاهد ومما خرج منه دل على أن القرآن بدأ من الله لا من الشجرة كما قال تقول الجهمية أن الشجرة هي التي بدأ منها الكلام، قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أو آنس من ذلك بالطول قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوكم من النار لعلكم، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الجهمية والأشاعرة أو المعتزلة يقولون الكلام بدأ من الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني الله رب العالمين، سأل الله العالمين الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، هم يقول بدأ من الشجرة، العلماء يردون عليه يقولون القرآن بدأ من الله لن تقربوا الله بأفضل مما خرج منه. المحقق لم أجد هذا الحديث في سنن الترمذي، ولكن وجد فيه رواية مقاربة رواية عن أبي أمامة بلفظ ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. ورواية أخرى عن جبير بن خير إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. ويقول إن هذا الحديث حديث جبير عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أحمد. نعم.
ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ونعتقد، يعني معشر أهل السنة والجماعة، ونعتقد يعني نحن أهل السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أعتقد أن الحروف المكتوبة هي كلام الله، الحروف المكتوبة في المصحف هي كلام الله، والأصوات المسموعة هي كلام الله، الصوت صوت الخالق والمسموع كلام الله، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. فنعتقد أن الحروف المكتوبة هي كلام الله، فالذي ينظر في المصحف ينظر كلام الله، والأصوات المسموعة كلام الله، فالذي يسمعه السامع كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ عين كلام الله لا حكاية ولا عبارة. قصد المؤلف هنا الرد على أهل البدع الذين يقولون إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، هذا يقوله الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن الكلاب، يقولون الحروف والأصوات ليست كلام الله وإنما هي حكاية عن كلام الله. وقالت الأشاعرة الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، وكل ما يقول باطل، والحكاية والعبارة متقاربة. ومذهبهم أن الحروف والألفاظ ليست كلام الله، سواء سميت حكاية وسميت عبارة. فيقول إذن ماذا يكون كلام الله عندهم؟ المعنى. أما الحروف والأصوات والألفاظ ليست كلام الله، والمصاحف ليست فيها كلام الله. أين كلام الله؟ يقول كلام الله معنى النفس غاية السبب، لا يسمع، لا يسمع، كما أن العلم قائم بنفسه فالكلام قائم بنفسه، يعني مثل العلم. وهذا باطل. مؤلف رده قال نعتقد معشر السنة والجماعة أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. لا حكاية كما يقوله الكلابية، يقول الحروف والأصوات حكاية والألفاظ، ولا عبارة كما يقول الأشاعرة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات للرد عليهم. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وجه الدلالة قال ذلك الكتاب، والكتاب الآن حروف، حروف مكتوبة أمامنا، ذلك كتاب لا ريب فيه هو كلام الله. وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، إذن الكتاب الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، والكتاب الذي أنزل فيه حروف وألفاظ. وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب فيه حروف. وقال ألف لام ميم راء، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال حا ميم عين سين قاف، وهذا كلام الله هو حروف. يقول والكلام، فمن لم يقل ان هذه الاحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين، مرق من الدين وخرج عن جمله المسلمين، يعني يقول من انكر ان يكون الحروف في كلام فقد مرق من الدين، يعني خرج من الدين وخرج عن جمله المسلمين، يعني خالف المسلمين، يعني مرق من الدين، يعني معناه انه مخلوقه، ومن قال القران مخلوق هو كافر كما قال العلماء. لكن الأشاعرة ما يقولون نصف القرآن مخلوق، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الحروف والألفاظ، ونصف غير مخلوق وهو المعنى. أما المعتزلة يقولون مخلوق حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه مخلوقة، والأشاعرة يقول لا، الحروف مخلوقة والمعاني هو كلام الله ليس المخلوق. ومن قال ومن أنكر أن يكون حروفا قد كابر العيان وأتى ببهتان، ومن أنكر أن يكون حروف أكثر، من أنكر أن يكون القرآن حروف قد كابر العيان يعني يعاين. الآن إذا فتح تحت المصحف تعاين إيش؟ تعاين الحروف. فليقول ليس كلام الله، كبر العين، كبر الحس، وأتى بالبهتان. يعني ويقصد هذا المؤلف رحمه الله رد على الأشاعرة الذين، وكذلك الكلابية الذي يقول القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية من كلام الله، وكلام الله إنما هو معنى نفسي يقوم بنفس الرب، وهذا من أبطال الباطل. نعم.
وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة. وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
نعم، وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، وفيه أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. فيه إثبات أن القرآن حروف، في الرجعة للأشاعرة والكلابية الذي يقول الحروف ليست كلام الله، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. وفي رواية غيره: لا، أما إني لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة، كل حرف بعشر حسنات، ألف لام ميم ثلاثين حسنة لما تقبل الله. نعم.
وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مكسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
نعم، وهذا الحديث كما ذكر رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في فضائل القرآن. وفيه أن أم سلمة نعتت، يعني وصفت، النعت الوصف، وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يتنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرع، وإنما يقف على رؤوس الآية ويفتح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تنعت حرفا حرفا مفسرة. وهذا فيه الرد على من أنكر أن يقول أن يكون القرآن حروف من الأشاعرة والكلابية وغيرهم. نعم.
وروى سهل بن سعد الساعدي قال: بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراخيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أبو بكر الأجري وأئمة غيره.
نعم، هذا الحديث رواه أبو بكر الأجري في إخلاق حملة القرآن، ورواه أبو داود في السنن بإسناد جيد. وفيه قول أن قال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني أنه لا يقبل منهم، يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني يقرؤون قراءة مجودة لكن لا يقبل منهم، لا يجاوز تراقيهم، تركوها عظم فوق الكتف، ما يجاوز تراقيه غير مقبول منهم، نسأل الله العافية، لعدم إخلاصهم. ولهذا قال: يتعجلون أجره ولا يتعجلون، يأخذون أجرهم قد في الدنيا، يأخذون المال مقابل القراءة، هذا أجرهم، ولا يتعجلونه، ما يطلبون الأجل المؤجل وهو الثواب عند الله عز وجل، وإنما يتعجلونه، يأخذون أجرهم مقدما، وهم يجودونه ويقرؤون قراءة مجودة يقيمونه إقامة زي كإقامة السهم، لكنه لا يجاوز ترقيهم لعدم إخلاصهم، لأنهم قصدوا بذلك الدنيا، هم يتعجلون أجره ولا يتعجلون. في تحذير من القراءة من أجل الدنيا، تحذير من أن يريد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا. والشاهد قوله، الشاهد من الحديث قوله: يقيمون حروفه، أثبت أن القرآن حروف، أثبت أن القرآن حروف، وأثبت أن القرآن يقرأ وأن ما يقرأه القارئ كلام الله، وأن ما يسمعه السامع كلام الله، وأن كلام الله حروف، هو الرد على من أنكر أن يكون كلام الله حروف من الأشاعرة وكلابية. نعم.
وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
نعم، وهذا الحديث أوردها القدام رحمه الله في المناظرة التي جرت بينه وبين بعض أهل البدع، وفيه قال، وهذا الأثر على أبي بكر وعمر أنهما قال: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني كل إنسان يعني يجوز القراءة ويقرأ قراءة مجودة مرتلة أحب إليه من يكون يحفظ بعض الحروف وهو لا 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 يقرأ القراءة مجودة ولا يتأمل معانيها، يقول يعلو القرآن ويتفهم معانيه ويحفظ بعض الآيات، أولى من يكون يحفظ آيات كثيرة وهو لا يعربها، يكون يعربها ويتأملها ويجودها ويتفهم معانيها، أولى من يكون يحفظ آيات كثيرة لا يعربها. وهذا مثل ما قال عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل: تركنا مشايخنا الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها، قالوا فحفظنا العلم والعمل جميعا، أو فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني يكون الإنسان يتفهم الآيات التي يقرأها ويتفهم معانيها ويتدبرها ويجودها أحسن من كونه يحفظ آيات كثيرة من غير إعراب ومن غير تفهم. والشاهد قول من حفظ بعض الحروف، فأثبت أن القرآن حروف، للرد على من أنكر أن يكون القرآن حروف من الأشاعرة والكلابية. نعم.
وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا.
نعم، وهذا رجل أبو شيبة في مصنفه وابن قدامة في كتاب القرآن، قال: سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفا، يعني القرآن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن غير الجنب يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان محيطا، أما الجنوب فلا ولا. في اللفظ المعروف على الأثر أنه قال فلا، أما الجنوب فلا ولا آية، هنا قال فلا ولا حرفا على هذه الرواية، والشاهد إثبات الحرف وأن القرآن حروف. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم قراءة القرآن الجنوب، مشهور عند جمهور العلماء أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا لم يكن عليه جنابة وكان محيطا حتى الأصغر فله أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف، أما المصحف فلا يمسه حتى يتوضأ، لكن عن ظهر القلب فلا بأس. وأما الحائض والنفساء ففيهما خلاف، فالجمهور أيضا قاسوا الحائض والنفساء على الجنب، فقالوا الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن، واستدلوا وقاسوها على الجنب واستدلوا بحديث ضعيف، والصواب القول الثاني وهو أن الجنب والحائض تقرأ القرآن عن ظهر القلب ولا يقاس ثاني على الجنوب، لأن الجنوب مدته قليلة، والجنوب يستطيع أن يغتسل ويقرأ القرآن، لكن الحيض والنفاس لا تستطيع، مدتهما تطول، قد تكون مدة النفاس 40 يوما، قد تكون حافظة للقرآن تنسى القرآن، قد تكون مدرسة تدرس أو طالبة، فهي تحتاج. فالصواب أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف إلا وراء قفازها، فتقرأ، لأن الحديث ضعيف. وقياس على الجنوب قياس مع الفاتح، أما الجنوب فالصواب أنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، وقال بعض العلماء له أن يقرأ القرآن. نعم، لعل نقف على هذا موت المدة وضعت على صدق عائد نقف على هذا الأسئلة.
استمرارا للحديث السابق أحسن الله إليك، أحد الإخوة وجد اللفظ أيضا عند البخاري.
ها؟
أحد الإخوة وجد لفظا عند البخاري.
أنا يعني قلت الأخوان لعل نبحثه في البخاري، لعله يكون في البخاري.
هذا وجده.
لكن قلت أن الأخوان أنه لو كان في البخاري كان وجده الإخوان بالأمس بلفظه.
أي نعم. يقول وجدته في صحيح البخاري مع عمدة القارئ في المجلد 16 الحديث رقم 7404 من حديث أبي هريرة ولفظه فيه وهو يكتب على نفسه وفي مسلم وبما جاء أيضا
وهو يكتب على نفسه.
نعم
له لجبه مسلم مكتوب على ستان بارك الله. نعم
في من إحدى نزلات السجن تقول ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع سماوات، هل يجوز الفخر بمثل هذه الأمور؟
نعم أقول هذه لا شك أنها منقبة، أقول منقبة المزية خصها الله بها ولهذا ما أنكر عليها، أقول ما أنكر عليها الصحابة ولا أنكر عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أقرناها على ذلك، أقول منقبة من أكرمه الله هذه مفخرة له. نعم
في صحة الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك على النجوم، ما تفسير هذا الأثر وهل فيه تأييد لقول الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لأننا سمعنا من ينكر هذا الأثر لهذه الشبهة؟
نعم هذا مروي عن ابن عباس وسنده لا بأس به عن ابن عباس، وعلى القول بصحة فلا منافاة، يكون القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وتكلم الله به وأنزله على النبي ثم يجمع على حسب الحوادث لا معنى. نعم
ما معنى قولهم القرآن قديم النوع متجدد الآحاد؟
السلف يقول القرآن كلام قديم النوع، أما هم ما يقولون القرآن، يقول كلام الله هو القرآن، السلف يقولون القرآن كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله عموما ليس خاصا بالقرآن، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، والمعنى قديم النوع يعني أن نوع الكلام قديم، وأما أفراده فهي حادثة، مثل القرآن نزل مرجم على حسب الحوادث، لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشكي إلى الله أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى، هذا أحد الكلام متجدد، أما نوع الكلام فالله تعالى قديم، لم يزل الله متكلم لوصف الله، لم يزل متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء، أما الأفراد فهي حادثة، كلم الله موسى، كلم الله محمد ليلة المعراج، ويكلم الله الناس يوم القيامة، وفي الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم يقول لبيك وسعديك فيقول أخذ بعث النار، هذه من الأفراد، أفراد الكلام متجددة حادثة، وأما نوع الكلام فهو قديم لم يزل الله متكلما متى شاء إلى شاء، أما الأفراد فهي حادثة، هذا معنى قول السلف كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نعم ليس خاصا بقول السلف
تأخر عشر دقائق وتأخر الإخوان بس في عشر دقائق هذا ليس باختيار، لا نأخر عشر دقائق أو ربع ساعة.
نعم قطاع الكهرباء. نعم
ما حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟
أما المقابل إذا كان مقابل القراءة يعني قراءة القرآن لا يؤخذ الأجر عليه، يعني يقرأ القرآن ويعطى أجرة، لكن تعليم القرآن لا بأس به، تعليم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله، أما كل إنسان يقرأ مجرد القراءة فهذه عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر، ولهذا يقول القرآن أخذ الأجرة عن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الأجرة عن نفس التلاوة، يعني إنسان اقرأ القرآن لا أثر القرآن وأعطيك مال مقابل، اقرأ جزء وأعطيك مقابل كذا أو اقرأ القرآن وأعطيك مقابل هذا ما يجوز الاستئجار عليه، وهذا عام ليس خاصا بالقرآن، جميع العبادات لا تأخذ عليه الأجرة، فالأذان لا يأخذ عليه الأجرة لأنه عبادة، القرآن لا يأخذ عليه الأجرة، الحج لا يأخذ عليه الأجرة، وهكذا جميع العبادات لا تأخذ عليها الأجرة، لأنها العبادة لا يؤخذ عليها مقابل، والمعنى الاستجابة أما إذا وقع الإنسان أرزاق من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقارئين والمقرئين والمتعلمين، أو أعطوا إعانات من دون استئجار فلا بأس به. هذا لا، بيت المال لا بد أن يقوم بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة، لا بأس به. وكذلك لو أعطوا إعانات من دون مشارطة، أما إذا كان هناك مشارطة فلا يجوز، لأن هذا تلاوة. إذا كنت تشارط الشخص كذا، أما إذا كنت تعطيه إعانة من دون شرط بالتشجيع أو يعطى من بيت المال أرزاق من بيت المال فهذا لا بأس به. أما عن نفس التلاوة هذا ما يجوز. مثل إنسان يقول أصلي بكم، يعني أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا دراهم، هذا ما يجوز. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وكذلك الحج، كل إنسان يحج ما يحصل للمال هذا لا يجوز، لكن إذا أخذ المال ليتوصل به إلى الحج ليستعين به على طاعة الله فلا بأس. ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أخذ ليحج أو حج ليأخذ، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة. أخذ المال ليحج أو حج ليأخذ، أما من حج ليأخذ يعني ما حج لأجل المال، هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام يخشى أن يكون داخل قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وأما من حج، من أخذ ليحج يعني أخذ المال ليتوصل به إلى الحج، يكون وسيلة يريد أن يحج على أخيه المسلم وهو يستفيد أيضا من يحصل مما يحصل في مكة بالتطوع ثم يرد الباقي، يعني ما هو مقصده المال، يرد الباقي على صحيح إلا إذا سمح له وأعطى فلا بأس. وبهذا تبين أن الاستئجار على نفس التلاوة ما يجوز، أما إذا أعطي من بيت المال أو إعانات من دون شرط من دون مشارطة فلا بأس به. وهذا ليس خاصا بالتلاوة، التلاوة والإمامة والمأذنة وغيرها من جميع العبادات والحج لا يؤخذ عليها أجر مشارطة، لكن بعض العلماء قال إذا تعطل الأذان أو تعطل فلا بأس من الاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل ممنوع. لكن ما يوقع من بيت المال الرواتب ليست الاستئجار أو إعانات من قبل المحسنين بدون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة والاستئجار. نعم.
هل التوراة مخلوقة أم كلام الله؟ وإذا كانت كلام الله فكيف قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث وخط لك التوراة بيده؟
كلام الله، كتب الله كلها منزلة غير مخلوقة، كتب الله منزلة هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله، ما يقال أنها مخلوقة. خط التوراة بيده وهذا يلزم أن تكون مخلوقة؟ ما يلزم أن تكون مخلوقة، فيه هذا فيه كتابة، الله تعالى يوصف بالكتابة، كتب في كتابه هو عنده نص فصل خط التوراة بيده. أيضا كما أنه خلق آدم بيده هذه مزية لآدم، هنا خط التوراة بيده، هذا ما ليس فيه يعني الخلق، وهذا ما يزال من الخلق. نعم. التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والقرآن كلام الله، كلها منزلة غير مخلوقة. نعم.
إحدى الأخوات تقول هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أقضي التحية إذا نسيتها؟
لا، التحية من حين الدخول، ما يجلس الإنسان حتى يصلي التحية، وإذا نسيها لا حرج، إن شاء الله الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهرية يرون أنها واجبة، لكن لو جلست نفسها تقوم إذا ذاكرت وتأتي بها. نعم.
قال صاحب الكتاب إذا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم، قال العلماء هذا متوقف، من توقف وقال لا أقول مخلوق غير مخلوق كفر. قيل للإمام الحنيفة القرآن مخلوق أو غيره، من قال القرآن قال كفر، قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا قيل للإمام الحنيفة من قال من لم يقل إن الله فوق السماء فهو كافر، ومن قال لا أدري أنا لا السماء في الأرض فهو أو ليس في الأرض فهو كافر. المقصود من أنكر العلو فهو كافر، ومن أنكر أيضا ومن قال إن القرآن مخلوق أو توقف فهو كافر. لا بد أن يجزم لأن القرآن كلام الله غير مخلوق لا يتوقف. نعم.
مواعش ها لكن عليهم تأخذ الإسماع عليهم لا يكون منصيب على انقطاع كهرباء لا لهم خمس دقائق.
إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة تقول ما حكم الذهاب إلى المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟
إيش؟
المزينة الأزياء يعني الكوافير ونحوها. تقول بأنها ملتزمة وتذهب للكوافير المزينة. إذا تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أذهب؟
تذهب
للكوافير.
تزين؟ الله أنا أنصح بأن لا تذهب إليها لأن هذا من التكلف من التكلفات. وكنا إذا تذهب في ذهابها ودخول ليس من الحاجة لا ينبغي المرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة وليست من الحاجة الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها وهذا يخشى عليها أولا هذه خروج بدون حاجة ثم أيضا إذا كانت تتردد عليها لا بد أن تتكلف ويحصل تكلفات ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة ثم أيضا تدرب غيرها وتشجع غيرها على الذهاب إلى المحلات ويراها من يراها من الرجال وقد تتهم قد تذهب إلى هذا قد يتعرض لها بعض القساق فنصيحتي لها ألا تذهب إليها وتترك التكلفات. نعم.
بعضهن أحسن الله عليك أيضا يعني تخرج عورتها عندها
هذا ما يجوز إذا كانت تخرج عورتها حرام عليها لا يجوز لها ولو كانت امرأة أو تستر عورتها عن المرأة لكن في الغالب أن التي تذهب أيضا لابد تخرج تكون متجملة ولابد تتجاوز بعض الأشياء وتستعمل بعض الأشياء وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الفساق أنها متساهلة يتعرض لها بالسوء والأذى فنصيحتي لها أن تلزم بيتها وأن تترك تردد إلى هذا والتكلفات. نعم.
أكثر من سؤال الحقيقة حول موضوع عدم تكفير معين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا
يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين له الدليل وأن هذا كفر وردة وتكشف الشبهة إذا كان له شبهة فإذا علم وأخر حكم الكفر بعد ذلك هذا معناه يعني يبين له يقول هذا كفر وبين الله في الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء وبين الله أنه يجب عليه الرجوع وبين لها الدليل فإذا أصر وعرف ولم يكن عنده شبهة حكم بالكفر بعد ذلك وإن كان عنده شبهة وزيلة فإن رجف الحمد لله وإلا حكم بالكفر. نعم.
بعد أخي السؤال أحسن الله إليكم حول بعض الإخوة الذين في الأمام إذا أقيمت الصلاة وإذا يقيمها أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة وأيضا سؤال آخر حول حجز الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة وترك المكان محجوزا.
نعم. أولا ينبغي الإنسان للإخوان كل يزم مكانه ولا يضايق المضايقة الشديدة يعني بحيث الإنسان ما يتمكن من السجود ومن القيام كل واحد يبدأ الصف الأول ويبدأ الصف الثاني يأتي من الخلف أو يأتي من الأمام فما ينبغي للإنسان يعني أن يأتي بهدوء بأدب وبدون إيذاء كل يعني يصلي حيث ينتهي به المكان وكذلك حجز الأمكنة لا ينبغي أن يحجز المكان إلا إذا كان في المسجد أما إذا كان مدة طويلة ويذهب مدة طويلة ويجلس ويذهب إلى بيته مدة طويلة أو يذهب لعمل ثم يرجع وقد حجز هذا لا يجوز له إنما الذي يحجز إنسان موجود في المسجد يتكي على عمود أو أراد أن يتوضأ أو لحاجة قريبة ثم رجع فهو حق به أما الساعات الطويلة فلا وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع هدى وصلى على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل وأن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام وأن كلام الله لفظ ومعنى اسم للفظ والمعنى وأنه حروف وألفاظ حروف وكلمات. ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق لفظه ومعنى كالمعتزلة أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نفسي كالأشاعرة. المؤلف رحمه الله يبين أنه حروف وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صح الصلاة. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا بالقرآن. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره وللحاكي في شرح أصول اعتقاد السنة ولهذا رواه في ذم الكلام. وقال أيضا من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. خرجه عبد الرزاق في مصنفه لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. من حرف بحرف من القرآن من حلف بسورة البقرة هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها. فلهذا قال مسعود رضي الله عنه من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. نعم.
وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وقال الحسن
في منسوح هذا القول منسوح طلحة بن مصرف أنه قال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم هذا معنى صحيح يعني إذا ترك حرف لا شك أنه أعظم من الجبل لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه. والمعنى صحيح أنه أعظم من الجبل وإن كان هذا يعني هذه المقالة المصرف ذكر المحقق أنه ما وجد لم يجد من ذكره. نعم لكن معنى صحيح.
وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله.
نعم وهذا رواه ابن كثير في التفسير وزهر بن أبي حاتم. الحسن البصري الإمام المعروف العالم تابعي الجليل قال الله عز وجل كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول رحمه الله وما تدبر آياته إلا اتباعه يعني يتدبر الآيات ويعمل بها يعني لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال سبحانه كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. تدبر وسيلة إلى العمل طريق إلى العمل. فتدبر القرآن الرمح الهدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن الرمح الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول رحمه وما تدبر آية إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. يعني ما أسقط منه حرفا في القراءة ولكنه أسقطه كله حيث لم يعمل به حيث لم يعمل به ولم يتبع. فإذا لم يعمل به ولم يتبع فقد أسقطه كله وإن أقام حروفه. لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العمل فإذا لم يعمل به لن تحصل الفائدة. قامت عليه حجة، قامت عليه حجة وصار عذابا عليه، صار عذابا عليه وصار القرآن حجة عليه. فلا يكفي كل إنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل بالقرآن، بل يقرأ القرآن مسلم يقرأ ويعمل ويتبع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
بهذا الكلام لعله الأقرب منه بهذا الكلام. نعم. وهذا المقال عبد الله بن المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور، قل من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. وعبد الله مبارك قال هذا الكلام أخذ من قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام وهو كلام الله فقد كفر. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلقه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أخصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال مالك رحمه الله في المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك، والحاكم في المستدرك، والخطيب البغدادي وغيرهم. هو حديث مشهور، هو حديث المضال، حديث المضال. وفي البخاري رحمه الله أيضا رواه معلقا في حديث في صحيحه، قال: قال رحل جابر بن عبد الله أو كذا في إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، وهذا فيه رحلة في طلب العلم، ولهذا رواه البغدادي في رحلة. وأن وأن وأنه رحل في طلب هذا الحديث أن جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام من المدينة في الشام لطلب هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. ورواه البخاري مرة بصيغة التبرير قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه رحل، ومرة بصيغة الجزم قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المهمة، طلب حديث واحد، لا يقف في طلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملون المشاق. رحل في طلب حديث واحد مسافة شهر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا في طلب حديث واحد، شهر. واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وطرق عليه الباب، خرج وخرج من خرج قال قل جابر عبد الله بالباب. فلما خرج قال حديث عن الذي بلغني عن الذي في المظالم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسلم. فذكر الحديث. والشاهد من الحديث قالوا فيناديهم بصوت في إثبات الصوت وأن كلام الله بصوت يسمع. ويرد على الأشاعرة والجهمية والفلاسفة الذين يقولون أن كلام الله معنى قائم بالنفس. فالأشاعرة والجهمية يقولون كلام معنى قائم بالنفس إلا أن الكلابية يقول الكلام أربع معاني في نفسه. كلابية يقول أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام معنى قائم بالنفس إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع بل هذا النوع له صفات. إن قرأته بالعربية فهو القرآن، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداورية فهو الزبور، وهو شيء واحد. هكذا يقول الأشاعرة. واحد لكن له صفات. ويمثلون لذلك مثل الإنسان. الإنسان له صفات متعددة، فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك. وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك، وأنت عم بالنسبة إلى أبناء أخيك، وأنت خال بالنسبة إلى أبناء أختك، وأنت واحد تصف بأنك أب وابن وعم وخال. فكذلك القرآن معنى واحد يوصف بأنه توراة وإنجيل وقرآن. التوراة التروع إنما هي في العبارات في الدلالات لا في المدلول. وأما الجهل وأما الكلابية فيقولون أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وكل منهما يقول الحروف والأصوات دليل، دليل على القرآن وليس في القرآن، دليل على كلام الله. إلا أن الكلابية يسمونها حكاية حروف والأصوات، والأشاعرة يسمونها عبارة، والفلاسفة يقولون ليس كلام الحرف وإنما هو معنى دقيق من العقل الفعال على النفس الشريفة فيحصل لها تصورات وتصديقات.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.